من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات وكثرت فيه المطامع والرغبات وتعرض فيه المسلم لكثير من الأزمات والكربات، ومن ثم فإنه في أمس الحاجة الآن إلى رباط قوي يربطه ويقربه من رب الأرض والسماوات. هذا الرباط هو الدعاء، وكثير من المسلمين الآن لا يعرف قدر الدعاء، بل إنني أسمع بعض إخواننا من طلبة العلم أو من الملتزمين يحقرون شأن الدعاء إذا ما طلب عالم أو داعية من الأمة أن تتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يذهب البلاء. ترى من إخواننا وأبنائنا وطلابنا من يتندر بمثل هذا ويقول: نحن ندعو منذ سنوات فما تغير شيء وما تبدل شيء، والله سبحانه وتعالى قد أودع الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليفتش كل واحد في نفسه، لماذا لا يصعد دعاؤنا إلى السماء؟ لماذا؟ لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ لماذا لا يغير الله عز وجل أحوال هذه الأمة؟ أسئلة كثيرة ربما تصيب بعض المسلمين ممن لا يفهمون الآيات القرآنية والسنن الإلهية، ربما تصيبهم بالقنوط واليأس بل والشك أحيانا. فتعالوا بنا الليلة لنقف على فضل الدعاء وعلى شروط وآداب قبول الدعاء، ثم لنجيب على هذا السؤال المرير: لماذا لا يستجاب لنا؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحمل هم الإجابة، بل كان يحمل هم الدعاء، وكان يعتبر الدعاء أعظم جندي في صفوف الجيش، ويقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، لكن بشروط، بآداب. ولنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عجيبة جدا تسكب في قلب المؤمن الواثق في الله الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. ما فيش آية في القرآن الكريم كله سأل فيها الصحابة أو غيرهم رسول الله سؤالا إلا وكان الجواب من الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل يا محمد كذا وكذا وكذا، إلا في هذه الآية فقط. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. وهكذا ما من آية سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونزل الجواب مصدرا بقوله تعالى: قل يا محمد كذا وكذا وكذا، إلا في هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله لنبيه فقل أو قل إني قريب أو قل إن الله قريب، لا أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش قل، ما فيش واثقة أبدا. النهاردة لو أردت أن تقابل وزيرا من الوزراء أو أميرا من الأمراء أو رئيسا من الرؤساء، يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان ويحدد لك الكلام ويحدد لك السلام ويحدد لك وقت اللقاء، هذا مع عبد من عباد الله في الدنيا. أما إن أردت أن تكلم الله جل وعلا مالك الملوك وجبار السماوات والأرض، فأنت الذي تحدد الزمان والمكان واللقاء، بل أنت الذي تبدأ اللقاء وتنهي اللقاء. واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. سبحان الله، أي زمان في أي مكان، ارفع كف الضراعة والجأ إليه سبحانه بقلب حاضر محب خاشع خاضع أواب في أي وقت. ليل ماشي، نهار ماشي، وانت واقف مقبول، وانت جالس مقبول، وانت نايم على جنب جائز. في أي وضع كنت وفي أي مكان كنت، ما عليك فقط إلا أن تستحضر عظمة الله وجلال الله، وأن ترفع أكف الضراعة بقلب حاضر، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. لا واثقة البتة بينك وبينه جل جلاله، ولو كانت هذه الواثقة المصطفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشدى، هذا الشدى الفواح نفح شذاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أمكن وانزح إليه سبحانه وتعالى. ولله ضر القائل ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاه، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. النبي عليه الصلاة والسلام يلخص قضية الدعاء في كلمة واحدة، كلمة واحدة، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. يا معقول يختزل قضية العبادة في الدعاء؟ الدعاء هو العبادة، فيه لفظ آخر الدعاء مخ العبادة في سنده ضعف، لكن النص الصحيح ما ذكر ما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن شيبة في المصنف بسند صحيح صححه الألباني وغيره في صحيح الجامع من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. يعيش مع الألفاظ النبوية الثلاثة دي، الدعاء هو العبادة، مكانة كبيرة جدا للدعاء. الدعاء هو العبادة، سهام بالليل لا تحزن ولا ترد. سبحان الله، لو أن رجلا قوي الساعد، قوي الساعد بيرمي بالنبل، وصادف هذا الساعد قوسا مشدودا بقوة، القوس مشدود مش مرخي، لا مشدود، والساعد قوي، والراني ماهر في الرمي، هذا أدعى إلى إصابة الهدف أم لا؟ أصيب الهدف، إنما القوس مرخ والراني ضعيف الذراع لا يرى، أصيب الهدف، أو بالضبط زي اللي عمال يدعي رافع يديه يا رب اكرمني يا رب استرني يا ام فلان انت عملت الشاي يلا خلصت يا رب نجح العيال كده. ربنا يبارك فيك يا اجل. طب ده ينفع؟ ما ينفعش، قلبك مش موجود، القلب غاف ولاهي، وبعدين ترجع تقول ده انا عمال ابعد قالي ساعة ما فيش فايدة، ما انت ما حضرتش، انت ما كنتش موجود اصلا، والبدن موجود وممكن اللسان يبقى شغال ما شاء الله، بس ما فيش حضور، ما فيش استحضار لعظمة من تناجيه وتتضرع اليه سبحانه وتعالى. هي دي القصة اخواننا او القضية. فالدعاء عبادة، عبادة دي لابد أن تستحضر فيها عظمة من تعبده وجلال من تضرع إليه وعظمة من تتوسل إليه سبحانه وتعالى. فاحضر القلب حاضر ومستجمع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ترى الخير العظيم، تجد بقى الجلد بيقشعر. أيوة، ما دي علامات ربنا ذكرها في القرآن. وبشر المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تلاقي القلب كده بتحرك، وأقسم بالله الآن من أعظم الأدلة على أن الله حق، تبلجأ كده إلى الله بصدق، هتلاقي حركة حقيقية مش بلاغية ولا مجازية، هتلاقي القلب بيتحرك فعلا في المكان ده. طب ليه الجزء ده ما بيحسش بالقشعريرة فيه من الداخل؟ أنا بقول لك اصدق وهتحس بيها، اصدق وهتحس بيها. من أعظم الأدلة على أن الله حق إن الجزء ده هو اللي ما بيتحركش، لا ده وجلت قلوبهم، تجد فيه وجل، خشوع، حركة حقيقية عملية في القلب. سبحان الله، والعين تبكي والبدن يقطع والقلب والصدر ينشرح، ما تصدق مع الله سبحانه وتعالى. بل تتعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد السجستاني والبخاري في الأدب المفرد بسند الحسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا الله، تبصر بقى لما تروح لرجل من أهل الغنى وكل يوم تسأله تقول له الدين 10 جنيه، وثاني يوم تسأله 10 جنيه، وثالث يوم لك الله يغضب، يغضب من الإيه؟ لكن رب العزة يغضب على من لم يسأل، لأنه كريم سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد. ها، يعني سبحان الله، الرجل لو أعطى مرة والرجل ظهر ثاني المسكين يقول له: الله، ما 50 جنيه اللي أعطاها لك الأسبوع اللي فات عملت بها إيه؟ زي اللي جاب له واحد ثاني، جاب له حذاء، أعزكم الله، حذاء متبهدل خالص، وبعدين ليه ما خايف عليه؟ قال له: ما يهمكش، دوس وانا اجيب لك اليوم. الله، يعني عاوز اعرف الناس اللي جاب له الحذاء، جاب له حذاء جديدا، والتاني برضه ماشي خايف بيه، قال له: ما يهمكش، دوبه وانا اجيب لك التاني. اللهم ارزقنا الاخلاص. لكن رب العزه سبحانه وتعالى لو سالت تقرب، لو سألت تقرب، لو شكوت إليه مش منهم. خلي بالك، تشكو إليه مش تشكو منه، لأن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. الآن في الشكوى من الله، الآن في شكوى من الله. معرفش أنا خططت لكم هنا قبل الله الشكوى ليه، معرفش أنا كانت فترة المنع. الشريف موجود، أفي الله شك، موضوع خطير جدا. كنت بلقم حضرة إخواننا في أستراليا في مدينة سيدني، وطرح الإخوة مجموعة من الأسئلة في يعني في شدة الذهن، والله يعني تخلع القلب. لقيت الإخوة: يا شيخ معلش، إن إحنا عندنا أسئلة حرجة. اسأل يا ابني. خير، أول سؤال: هل الله ظالم؟ السؤال الثاني: هل الله يسمع ويرى؟ السؤال الثالث: هل الله حكيم؟ هل الله رحيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ قال: وانت كنت هتقول لنا بانه يسمع ويرى، الا يسمع اهات المعذبين في فلسطين؟ الا يرى دماءهم واشلاءهم التي تمزق؟ الا يرحم الله عز وجل هؤلاء المعذبين؟ فبقول لك المسألة معرفتي مقتصرة على الخروف واليأس، لا، ده وصلت إلى حد الشك في الله وفي عدله ورحمته وحكمته وحلمه سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا. ففي الشكوى الآن من الله مش إلى الله، أن الشكوى إلى الله عبودية، الشكوى إلى الله عبودية، ذلة، قربة، نما الشكوى من الله نعوذ بالله منها، ونسأل الله يثبتنا على الإيمان به حتى نلقاه. سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أولاده رموا يوسف الجب قال عبارته الجميلة، قال إيه؟ فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى قدم صبرهم ومع ذلك شكا إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الله شكوى الأنبياء، ما تنفيش الصبر أبدا ولا تنافي الإيمان. طب سيدنا أيوب ده جبل من جبال الصبر، ده أيوب ده جبل من جبال الصبر، اللي لما يذكر الصبر لازم نذكر أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رب العزة أثنى عليه بالصبر، قال نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا. الأول إنا وجدناه صابرا، خلي بالك بشهادة رب العزة لأيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللهم ارزقنا الصبر يا رب، اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية، وارزقنا الصبر على البلاء. أن الصبر ثلاث أقسام، ده مش موضوعنا الليلة، صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، وله ثلاث مراتب: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. ومعناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. بس حبس اللسان عن الشكوى اللي هي ايه؟ من الله، من الله. فرب العزة يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ومع ذلك اشتكى أيوب إلى العزيز الوهاب. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يا سلام على أدب الأنبياء، دخل بالك أولاده كلهم ماتوا وماله كله ضاع، وابتلي بمرض أقعده الفراش. كلام الفاضل اللي احنا بنسمعه على بعض المنابر بعض الإذاعات، يقول لك إن أيوب اتملى دود، وكل ما دودة أعمله لا لا ولا يصح برضه، تعالي هنا وطلعها ثاني حطها في حتة في جسد. إيه الكلام الفاضي ده؟ يا تهريج والله العظيم تهريج، يقال على المنبر كلام في غاية الخطورة. فمرت بقدر الله كنت في يوم جمعة على سفر، والأهل معانا كده والله ولدي نفسك معانا، يعني كل جمعة لما بطلب نفسك معانا خطر، فندخل نصلي. دخلت ولقيت راجل على المنبر الله يسامحه، لولا اني خشيت ان اعمل فتنه كنت قلت له يا اخي انزل اتق الله. والله فتنه تبقى فتنه، وربنا يرزقنا الفقه. الراجل بيتكلم بالبلد على المنبر كانه على المصطبه بتاع جد السيد في البلد، شيء غريب جدا. ويقول لك ايه، خلي بالك في ناس يقول لك بدعوى ان الناس ما بتفهمش العربيه، والله العظيم باطل من ابطل الباطل، فيه اعظم وابلغ من القران. من فين يا اخوانا اللي بيسمع القران ما بيفهمش القران؟ كلنا يفهم القران، صحيح في الايات تحتاج الى تفصيل وتفسير من اهل العلم، لكن في الجملة رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نما الدعوة للنزول العمية الطحلة دي بدعوى أن الناس لا تفهم، هذه دعوة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها. فالشهيد واقف على المنبر ده بيتكلم زمان حول كده، بقول لهم يا أولاد أو الله أيوة مخطوبة ماشي أشتر. ربنا يبارك فيك يا أخي، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت عارفين يا أولاد لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاوية بعث لنيلة، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعث لنائلة وهي زوج عثمان رضي الله عنها، نائلة صابرة. فقل معاوية بعث لنيلة ايه النيله دي؟ وان لها يا ليلى انت عارفه انك لي رغبه لك قبل ما عثمان يتجوزك. طب بالله عليك ده كلام يتقال عن النبي وهو عثمان اتقتل وانا عاوزك. قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاويه؟ قال لها عيوني. قالت له استنى علي شوي. ودخلت جوه خلعت عينيها وحطتهم على طبق وطلعت لمعاويه. انا ما عرفش طلعت ازاي من غير عيون، مش عارف دي. سبحان الله، ده الحته دي من عند انا مش بتاعنا. انا هقول لك اهو. وطلعت حاطه عين على طبق وقالت له يا معاويه. قال لها نعم. قالت له يا عيوني ايه؟ قال لي انت ناوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه احمد مجاهد. طب بالله عليك ده كلام يتقال عن المنبر؟ طيب نرجع للدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. كنا في الشكوى، قلنا الشكوى إلى الله دي ما تنفيش الصبر. سيدنا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش أهلكني الضر، ذبحني الضر، قتلني الضر، لا مسني الضر. مع إنه في يعني هلاك شديد، لكن مسألة الجد ومسألة كلام باطل لا أصل له أبدا. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وخلي بالك من الحديث الجميل أوي ده أوي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو صفرا خائبتين. يا الله، الله عز وجل يستحي من عبده والعبد لا يستحي منه سبحانه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، أبو موسى رضوان الله عليه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يرفعوا أصواتهم بالتكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، بالراحة شوي، لا تشقوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أبو موسى الأشعري يقول وأنا خلفه خلف النبي أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فنادى علي رسول الله وقال يا عبد الله بن قيس، ينادي على أبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فتصلى على الصادق إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، من عبارات الصديق الجميلة لما النبي عليه الصلاة والسلام سمعه يصلي الليل بصوت منخفض، فقل له يعني لما لا ترفع صوتك يا أبا بكر؟ فقال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. السلام عليكم، الصدق والفقه. قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. سيدة عائشة تقول تبارك من وسع سمعه الأصوات، جاءته المجادلة تسمو إليه في جانب الحجرة وأنا لا أسمع كثيرا من كلامها، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعه تحاورتما، إن الله سميع بصير، سميع يسمع لبيب النملة السوداء. تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بصير لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ففضل الدعاء أيها الأحبة عظيم وجليل وكبير، لكنني أريد أن أركز في شروط وآداب قبول الدعاء. أول شرط من شروط قبول الدعاء الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص ده شيء عجيب. إيه هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل، سواء كان هذا العمل عملا قلبيا أو عملا بالجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ده الإخلاص. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى أول شرط من شروط قبول الدعاء أن تكون مخلصا في دعائك. إخلاص ألا تبتغي بدعائك إلا الله. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين سد عليهم الغار في الصحيحين من حديث ابن عمر، لجوا إلى الله لماذا؟ بصالح أعمالهم، تضرعوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم وأخلصوا لله سبحانه وصدقوا، فكانت النتيجة كما تعلمون أن فرج الله كربهم وكشف الله همهم وخرجوا بفضل الله، ثم بفضل تضرعهم إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة المتقبلة من الله عز وجل. ثانيا، وخلي بالك من الثانية دي لأنها خطيرة جدا، ممكن واحد يبقى مخلص بس أكله مدنس بالحرام، ملوث، شرابه ملوث بالحرام، لبسه ملوث بالحرام، جريء على الحرام، وعمال يأكل مفيش شيء. ليه؟ لأن الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء تحري الحلال والبعد عن الحرام. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. مش ممكن، مش ممكن. أنا ما أتعجب، مال من الرأس، من كتف اللحم، وبعدين نجي في رمضان نعمل مائدة. والله إن تاب صاحب هذا المال فأرجو الله أن يقبل توبته، لكن ما يشكده خالص. وبعد رمضان نطلع في حفلة أخرى عارية. الموضوع سمعت بيدن مذيعة مع راقصة، لقاء من اللقاءات اللي بينفخ فيها على أنها اللقاءات الفكرية والأدبية والمهنبية، والمذيعة بتقول الراقصة: يا مدام فلانة، مع إنك اعتزلت الرقص، خلي بالك من الكلام التخين ده، مع إنك اعتزلت الرقص لكن ما زلت مترفعة على عرش قلوب الجماهير. خبر الشيخ حاجة تخوف، كلام تخين قوي، وبفضل ينفخوا في الناس وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. انفخوا فيهم ليه؟ للي أعناق الناس إليهم لي. ولينفخ ينفخ ساعة يظهر بقى واحد من دول ولحد الناس الناس قاعدة سبحان الله. فالشاهد بقى الراقصة بترد على المذيعة بترد الجواب: لا سر، أقول لك سر، والله في الحقيقة كلها، والله في الحقيقة إن ربنا بيحب الإخلاص في العمل ولا أخلص في العمل. اللهم اكبرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. فإخوانا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فإن تاب تاب الله عليه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، خلي بالك من الحديث الجميل ده. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عرفنا السبب، وقفنا. والنبي عليه الصلاة من معجزاته أنه أخبر أن زمانا سيأتي على الناس يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكل فيه الربا يمسه غباره، وأظن الغبار طيبنا كلنا ما فيش فيها شك، الغبار طيبنا جميعا بلا استثناء، طيبنا جميعا بلا استثناء، ان فيه تعامل باسلوب مباشر او غير مباشر مع بنك من البنوك الربوية. صحيح ما يجيش واحد يقول لي طب يا عم الشيخ خرب لي، انا لا راشد حلال الحمد لله، انا ما اتكلمش عن الحل الحر، اتكلم عن الغبار. الغبار للراتب ما كنت تعمل في الشركة حتى لو كان رأس مال الشركة، او الرواتب رطوبة في البنك، فلا اثم عليك لانك تأخذ هذا الراتب نظير عمل حلال، فاسأل الله ان يرزقنا اياكم الحلال. لكن الغبار موجود يمسه غبار. أقول الحديث الثاني، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى أول حاجة طهر إيه؟ الأكل والشرب واللبس، وابعد عن الحرام، ابعد عن الركوة، ابعد عن أي مال محرم، ابعد عن الشبهة بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. طيب ثالثا من شروط وآداب قبول الدعاء عدم الاستعجال، وده برضو مرض خطير جدا. كان واحد او اخت مثلا ما رزقش بالذريه، او اخ عاوز ربنا يوسع عليه ورزقه زوجه صالحه، اي دعاء وبعدين يدعي ليله او ليلتين او يخد شهر رمضان، متصور انه بعد الخلوص الثلاثين ليله دول يوم العيد لو كان طالب بعشر تلاف جنيه هيطفل المخده يلاقي العشر تلاف، فلما يشيل مخده ما ليش ولا خلاص ولا دعاء ولا وجع دماغ، احنا بندعي بقالنا شهر. ايه اللي حصل؟ ده خطير، بس ده فيه سند فيه ضعف يا اخي، تعرف معاذ رضي الله عليه صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. وخلي بالك ان ما ان شاء الله لو فيه احاديث مشهوره في الباب ما قلتهاش في سندها ضعف في الغالب، فانا مقتصر على الصحيح. اللهم ارزقنا الصواب. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان الاستعجال افه من افات عدم قبول الدعاء او رد الدعاء. الاستعجال روى البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يا سلام، روايه مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ يعني ايه يعجل بيه؟ قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ شوف النبي يقول ايه، قال يقول وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. واضح يا اخوانا؟ أقول الحديث الثاني: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. رواية مسلم: قيل وما الحال؟ قال: يقول، أي العبد، قد دعوت يعني دعوت الله كثيرا فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر، يصد الحسرة وينقطع، يؤف، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفيه رواية جميلة أو في المسند، حسن إسنادها شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وفي سنن الترمذي وفي غيره، في غير السنن، في غيرها، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، برضه شروطه إيه؟ ليس فيها إثم. ممكن واحد يقول لك مثلا دعيت ربنا قلت يا ربي يسر لي السر أبي وربنا ما استجبش، لأنه دعاء في إثم أو قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث. خلي بالك من البشرى النبوية الجميلة دي: إما أن يعجل الله له في الدنيا، وإما أن يدخر الله له في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. أنت كسبت كل حال ولا لا؟ بس بالصدق، يا إما ربنا يستجيب الدعاء، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له، يعني يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. طب أعظم الثلاثة إيه يا إخوان؟ أي والله صدقت، أحسنت. الآخرة، يدخر لك في الآخرة، ما هو الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني المسلم الصادق كسبان في كل حال، إن عجل الله فهذه رحمة، إن ادخر الله له في الآخرة فهذه رحمة، إن صرف الله عنه من السوء مثلها فهذه رحمة. اللهم ارحمنا برحمتك. يبقى عدم الاستعجال، أيضا عدم الاعتداء. إيه عدم الاعتداء في الدعاء؟ عدم الاعتداء في الدعاء، في ناس بتعتدي. روى أبو داود في سنن بسند صحيح أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعو الله يوما ويقول: اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال له: إذا يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور والإسراف، والاعتداء في الدعاء كصورة من هذه الصور. انت سل الله الجنة، والله العظيم في مرة أخ بتكلم عن الجنة ووصف الجنة وما شاء الله، يعني روحانيات كده طيبة وإيمانيات عالية، وليت أخ فعلا قال لي: يا شيخ تنعم، قال لي الجنة فيها سيخ. راجل بطل رمرمة يا راجل، طالما تحرش الفسيخ، الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. لكن تصور، شفت يعني عاوز يعني بيدور في الجنة على انه ياكل فسيخ. اللهم ارزقنا الهمة العالية، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. والاخت برضو اللي عملت تسألنا على طول، اخوات يعني، طب زوجها ما تحبوش في الدنيا وصبرت وعدت الحمد لله في الجنة، فيعني ما تخفيش، بس حرصك على الجنة، وربنا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا سيرضيك في الجنة، لأن الجنة ما فيش فيها حزن ولا هم ولا غم. وربك سبحانه وتعالى قادر على أن يصلح القلوب وأن يغير الأحوال. وطبعا لمن هزك في الدنيا إن شاء الله ترزق في الجنة وهكذا، لأن النبي قال قولا مطلقا فيها ما تشتهيه الأنف وتلذ الأعين. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهلها. طيب، أيضا من الآداب، من آداب قبول الدعاء تحري أوقات الإجابة، ودي نقطة مهمة أوي يا أخواني. تحري أوقات الإجابة، في أوقات تستجاب فيها الدعاء، من الشهور شهر رمضان، من الأيام يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، ومن الأيام في الأسبوع يوم الجمعة. تواترت الأحاديث على أن في الجمعة ساعة ما وافقها عبد فقام يدعو الله عز وجل إلا أعطاه. يبقى شهر رمضان والأدلة كثيرة جدا، ويوم عرفة ويوم الجمعة، ومن الساعات الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. كل ليلة وقت من أوقات الإجابة. أيضا ساعة السجود، أي لحظة فيها ساجد، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، فأكثر الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أيضا بين الأذان والإقامة، وقت من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، أذن المؤذن وتنفل ارفع أصوات الضراعة، ودي من الأداب أيضا، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه. حقيقة بحثت كثيرا جدا في كثير من المظان العلمية لكيفية الرفع، فوجدت أكثر من كيفية. يعني ثبت في البخاري عن أنس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، صحيح البخاري حديث أنس. وأيضا في الصحيحين لما دعا النبي يوم بدر وألح على الله في الدعاء حتى سقط الرداء، ما الرداء يسقط إلا في مبالغة الرفع. وذكر بعض أهل العلم، ذكر بعض أهل العلم أنه كان يقنع عليه الصلاة والسلام بكفيه وجهه، يقنع أن يعمل كفيه كذا، كفان متلاصقان أمام الوجه، يقنع يعني يغطي الوجه، كان يقنع بهما وجهه. وثبت أنه رفعهما بمحاذاة الصدر، محاذاة المنكبين. فكل هذه طرق ثبتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أنه رفع يديه هكذا على المنبر في دعاء الجمعة أبدا، وإنما ثبت أنه كان يشير بالسبابة فقط. لكن ثبت أنه رفع يديه على المنبر وبالغ في رفعهما حتى ضار بياض وجهه وسقط رداءه حينما دعا دعاء الاستسقاء. كل هذه أمور ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن الآداب بعد الأذان صليت ارفع يديك وتضرع إلى الله عز وجل بما يسر الله لك من الدعاء. دعاء اللي بعد الصلاة مباشرة ملوش أصل في السنة، يعني بعض إخواننا لما يسلم يبدأ يرفع يديه ويدعو، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإن كان إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى قد أجاب إجابة بديعة وجمع بين الأقوال المتعارضة في المسألة، فقال: إن أنهى الصلاة وأنهى أذكار الصلاة، يعني سبح حمد الله وكبر وقرأ الآيات وقال الاستغفار الثابت عن النبي بعد السنة مباشرة، قال: إن رفع يديه بعد ذلك ودعا فهذه عبادة مستقلة بعد الأذكار ليست دبر الصلاة، فكلام بديع يعني له كلام معتبر، لكن بعد السلام مباشرة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. فهذه بعض أوقات الإجابة. طبعا في أوقات تانية كثيرة، عند سماع المطر، نزول المطر، عند سماع صوت الديك، عند تلاحم الصفوف، صفوف المسلمين مع المشركين إلى غير ذلك. هذه أوقات يتحرى فيها المؤمن الدعاء، فإنها أوقات إجابة. من أعظم الدعوات للنبي عليه السلام علمنا أن نحفظها ما رواه أحمد والحاكم والبزار والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصية في بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ده النص الصحيح، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى لازم نتعلمها مش على سبيل الوجوب، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أختم بهذا السؤال المريض لإبراهيم ابن أدهم. مر يوما على سوق البصرة فاجتمع الناس حوله وقالوا: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال لعشرة أسباب. خلي بالك، شوف أنت عندك كم سبب من الأسباب دي، وأنا عندي كم سبب. قال لعشرة أسباب، عد معاي: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. أديت حقوق الله؟ أصدق مع نفسك كده وجاوب على كل سؤال بينك وبين نفسك: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. سأل الحد دلوقتي كل وقت: يا رب نجينا يا رب. وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. نعم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثابت في ذلك ضعيف، ومن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة مفصلة فليرجع إلى كتاب الدعاء لشيخنا الفاضل فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، أسأل الله أن يشفيه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.